الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الذبائح، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح بالمروة. قال حدثنا يحيى بن محمد القطاعي قال حدثنا عبد الأعلى
قال حدثنا
محمد بن يحيى القطعي قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رجلا من قومه صاد أرنبا أو اثنين فذبحهما بمروة فتعلقهما حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره بأكلهما. قال في الباب عن محمد بن صفوان ورافع وعدي بن حاتم رضي الله تعالى عنهم جميعا، قال أبو عيسى: وقد رخص بعض أهل العلم أن يذكى بمروة ولم يروا بأكل الأرنب بأسا، وهو قول أكثر أهل العلم. وقد كره بعضهم أكل الأرنب، وقد اختلف أصحاب الشعبي في رواية هذا الحديث. فروى داود بن أبي هند عن الشعبي عن محمد بن صفوان، وروى عاصم الأحول عن الشعبي عن صفوان بن محمد
صفوان بن محمد
أو محمد بن صفوان، ومحمد بن صفوان أصح. وروى جابر الجعفي عن الشعبي عن جابر بن عبد الله نحو حديث قتادة عن الشعبي، ويحتمل أن رواية الشعبي عنهما. قال محمد: حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه، قال: باب في الذبح بالمروة. وفي بعض النسخ: كتاب الذبائح وما يتعلق بها. قال: باب في الذبح بالمروة، يعني بيان الذبح بالمروة وما حكمه. المرو هو حجر أملس أبيض، فإذا كسر سار في كسرها حد يقطع، فيذبح بها ولا بأس. وكل ما أنهر الدم فيجوز الذبح به، ما عدا السن والظهر كما سيأتي. فالذبح بحجر المرو لا بأس به إذا أنهر الدم. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا من قومه، يعني من قوم جابر، صاد أرنبا أو اثنتين فذبحهما بمرو. الصيد لا بأس به لمن يحتاج ومن أراد أن يأكل، لا الصيد عبثا، وإنما الصيد من أراد أن يأكل لا بأس أن يصيد ما هو حلال أكله بدون عبث، كما مر معنا أن يرسل سهمه أو كلبه المعلم ويسمي عليه، فإذا قتله أنهر الدم قتله وأنهر الدم. فإن وجده حيا ذكاه، وإن وجده ميتا فأكله حلال. صاد أرنبا، والأرنب يجوز أكله لأنه من الصيد، وإن كان كره بعض أهل العلم أكل الأرنب، وسبب ذلك الكراهة قالوا لأنها من ذوات الحيض، تحيض وتلد، وهذا ليس بسبب يمنع أكل الأرانب، وإنما يرجع في ذلك إلى الشرع. فما رخص الشارع فيه وما رخص الشارع في أكله صيده وأكله فيصاد ويؤكل، وما لا فلا. والكراهة التي كرهها بعض أهل العلم حكم شرعي تحتاج إلى دليل، والدليل خلاف ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل الذي صاد تلك الأرانب وذبحها بمرو، وهذا هو الشاهد للباب أنه ذبحها بمرو. والمرو قلنا حجر إذا كسر يكون لطرفه حد، اذبح به لا بأس. قال فذبحهما بمرو فتعلقهما حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره بأكلهما، يعني سأله، ليس سؤال الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه هل يحل أكل الأرانب صيدها وأكلها أم لا، وإنما أراد ذلك الرجل أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن تذكيته بالمرو. السؤال أراد أن يسأله عن تذكيته بالمرو، هل هي حلال أم حرام، لأنه بعد أن ذكها بذلك الحجر احتملها معه، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم كلها. قال فأمره أن يأكلها. قال وفي الباب عن محمد بن صفوان ورافع وعدي بن حاتم، وقد رخص بعض أهل العلم في أن يذكى بمرو، يعني لا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في كل ما أنهر الدم عموما، كل الذي أنهر الدم ما عدا السن والظهر، هذا لا يعتبر بما يذكى به، فكل ما أنهر الدم حلال تذكيته ما عدا السن والظهر كما سيأتي. قال ولم يروا بأكل الأرنب باسا، وهذا هو الصحيح، لأن الأرنب ثبت حلها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولعل القائلين بكراهية أكلها أنه لم يبلغهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني، بعضهم علل ذلك بأنها من ذوات الحيض وأنها تلد، وهذا ليس بعلة، وإنما العلة في حكم الشارع هل رخص أم لم يرخص، والكراهة حكم شرعي تحتاج إلى دليل. قال وهو قول أكثر أهل العلم، وقد كره بعضهم أكل الأرانب، واختلف أصحاب الشعبي في رواية هذا الحديث، فروى داود بن أبي هند عن الشعبي عن محمد بن صفوان، وروى عاصم الأحول عن الشعبي عن صفوان بن محمد أو محمد بن صفوان، ومحمد بن صفوان أصح، وروى جابر الجعفي عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أنه حديث قتادة عن الشعبي، ويحتمل أن يكون الشعبي روى عنهما جميعا. قال محمد حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ. قال محمد يعني محمد بن إسماعيل البخاري. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه محمد بن يحيى القطعي، وهو صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا عبد الأعلى، وهو من عبد الأعلى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد، سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال فروى داود بن أبي هند، داود بن أبي هند ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن الشعبي، عن محمد بن صفوان قال وروى عاصم الأحول، عاصم الأحول، عاصم بن سليمان الأحول ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. قال وروى جابر الجعفي، جابر الجعفي ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه.
أول كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة. ثم قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أبي أيوب الإفريقي عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل المجثمة وهي التي تصبر بالنبل. قال وفي الباب عن عرباض بن سارية وأنس وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال أبو عيسى حديث أبي الدرداء حديث غريب. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى وغير واحد قالوا حدثنا أبو عاصم عن وهب بن أبي خالد قال حدثتني عن وهب بن أبي خالد.
عن وهب
ابن أبي خالد أكذا عندي،
هو وهب ابن خالد أبو خالد، وهب ابن خالد أبو خالد. كلكم ابن أبي الجميع إيش عنده؟ ها؟ أبي خالد. وانت ابو خالد ولا وهب بن خالد ابو خالد؟ يعني وهب بن خالد ابو خالد، الا النساء يشوفون الاسم. هو وهب بن خالد ابو خالد، ابي خالد ابو خالد. اقرأ.
قال حدثنا محمد بن يحيى وغير واحد قالوا حدثنا أبو عاصم عن وهب بن خالد أبو خالد قال حدثتني أم حبيب.
يعني ها؟ أيوة. الثاني. أيوة هذا هو.
هذا هو.
ما في غير. ما في إشكال عن وهب أبي خالد صحيح، وهب أبي خالد صحيح. نعم.
قال حدثتني أم حبيبة بنت العرباض وهو ابن سارية رضي الله تعالى عن
وهب أبيها. ابن أبي خالد لا.
قال حدثنا أبو عاصم عن وهب ابن أبي
لا ابن خالد،
ابن خالد أبو خالد،
أبو خالد.
نعم. يلا. قال حدثتني أم حبيبة بنت العرباض وهو ابن سارية عن أبيها رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير وعن لحوم الحمر الأهلية وعن المجثمة وعن الخليسة وأن توطأ الحبال حتى يضعن ما في بطونهن. قال محمد بن يحيى سئل أبو عاصم عن المجثمة قال أن ينصب الطير أو الشيء فيرمى. وسئل عن الخليسة فقال الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذه منه فيموت في يده قبل أن يذكيها. ثم قال حدثنا محمد ابن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيء فيه الروح عرضا. قال أبو عيسى
عرضا
غرضا
غرضا
أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا. قال أبو عيسى حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم.
عندك بدون نقطة غرض أو العرض عندك
بدون نقطة
هذا تصحيف ذكره العسكري في تصحيفات المحدثين وقال أن يتخذ الروح عرضا يعني الكوة قوة البيت فسرها بقوة البيت وهذا خطأ تصحيف. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة. باب ما جاء في كراهية الكراهية هنا كراهية التحريم يعني بيان تحريم أكل المصبورة. والمصبورة هي التي تحبس ثم ترمى بالنبل لغرض يعني تتخذ يعني الرماية يضعونها كهدف. هذه هي المصبورة يضعونها كهدف من الأهداف ثم يترامون عليها فمن يصيبها هذه تسمى مصبورة فهي حرام أكلها ولا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك هذا من العبث. وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الروح تتخذ غرض. الروح يعني الذي فيه روح وتتخذ غرض يعني للنبل يعني أنهم يترامون تجعل هدفا هذا الطائر أو هذا الحيوان يجعل هدف ثم يقومون بالترامي هذا هو المصبور يعني المحبوس الذي مات صبرا يعني مات محبوسا فهذا لا يجوز أكله لأنها لم تذكى ذكاة شرعية وإنما اتخذت غرض للترامين وبيان إصابة الرامي وشدة إصابته. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل المجثمة. والمجثمة قال وهي التي تصبر بالنبل يعني تكون مصبورة هذه هي المجثمة ثم ترمى بالنبال توضع هدف من الأهداف حتى يتمايز الرماة بإصابة الهدف من يصيب الهدف أولا وبأول رمية. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم والنهي يقتضي التحريم والحديث الثاني العرباض بن ساري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى في يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع كل صاحب ناب يأكل به ويفترس كالأسد والفهد والذئب وما إلى ذلك هذه أصحاب ناب. قال وعن كل ذي مخلب من الطير الطير الذي له مخلب يفترس به كالصقر والباز وما إلى ذلك وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم يأتي بالأمر ويدخل تحته أمور. قال: وعن لحوم الحمر الأهلية، عن لحوم الحمر الأهلية، الحمر يعني الحمير، وقد كانت توكل فحرمت في السنة السابعة، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكلها، وكانت القدور يومئذ مليئة بالحمر تطبخ، فعندما نزل التحريم أكفئت القدور ولم يأكلوا منها شيء. قال: وعن المجثمة، المجثمة هي المصبورة، وعن الخليسة، الخليسة التي يأكلها السبع، ويذهب بها فيدركها صاحبها وقد ماتت، فهي حرام، ولو أدركها حية وذكاها هي حلال، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، يعني في بداية حرمت عليكم الميتة إلى آخر الآية، قال: وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب إلا ما ذكيتم، فلو أدركها حية بعد أن أخذها من السبع وخلسها منه، يعني استردها، ولهذا سميت خليسة، ثم ذكاها حلال، وأما إذا وجدها ميتة فهي حرام، نهى عن الخليسة. قال: وأن توطأ الحبالة، وهي مستبايا، إذا أخذنا سبيا لا يجوز وطؤهن، لأن الوطأ لا يحتاج إلى عقد شرعي، وإنما بمجرد السبي وتوزيع الإمام لهؤلاء السبايا تعتبر ملك يمين، يجوز له أن يستمتع بها كيف شاء، لكن يستبرئها قبل الجماع، يستبرئها بحيضة، فإن حاضت فحيضها دليل على براءة رحمها، فله جماعها وله التلذذ بها، وأما إذا لم تحض فهي حبلى، يتلذذ بها من غير وطأ، فهي ملكه وملك يمين، وهذه لا تحتاج إلى عقد شرعي، وإنما بمجرد السبي تعتبر ملك يمين. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ الحبالة، لأنه لا يجوز أن يسقي الإنسان ماء غيره حتى لا تختلط الأنساب، فإذا حاضت دليل على فراغ رحمها وعدم اشتغاله، وإذا لم تحض فدليل على حملها إذا لم يكن الحمل بائنا، لكنه له أن يتلذذ بها وأن يستمتع بها كيف شاء بغير وقت. قال: حتى يضعن ما في بطونهن، قال محمد بن يحيى، يقول الترمذي: محمد بن يحيى هو القطعي، سئل أبو عاصم عن المجثمة فقال: أن ينصب الطير أو الشيء فيرمى، يعني يكون هدف للرمي، ينصب فيرمى سواء طير أو غير ذلك. قال: وسئل عن الخليسة فقال: الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذ منه فيموت في يده قبل أن يذكيها. وحديث ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيء فيه الروح، يعني شيء ذا روح كالطير والأرنب وغيره مما فيه روح، غرضا، يعني غرض للترامي، وهذا منهي عنه، وهذا يشمل هذا النهي أنه يقتضي التحريم، وهذا النهي يشمل ما كان مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، لأنه لا يجوز إزهاق الروح بأي حال من الأحوال إلا إذا كان مؤذي، فإذا لم يكن مؤذي لا يجوز إزهاقه روحه، ولا يجوز التسبب في أذيته. فلا يوضع هدفا ما كان مأكول اللحم أو غير مأكول على العموم، نهى رسول الله أن يتخذ شيء على العموم فيه روح غرضا، يعني غرض من الأغراض. وقد تصحف هذا عند بعض المحدثين وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيء فيه الروح عرضا، وفسر ذلك الحديث بالكوة وهي النافذة أو الفتحة في الجدار، يقول نهى أن تتخذ بالعرض، وإنما لا بأس أن تتخذ بالطول. وسبب ذلك التصحف وهي النقطة، فغيرت معنى الحديث، وإلا فمعنى الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح، أن يتخذ شيء فيه الروح، يعني مما فيه روح سواء مأكول اللحم أو غير مأكوله، غرضا يعني للترامي، هدف للترامي. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي أيوب الإفريقي، وأبو أيوب الإفريقي صدوق يخطئ، أخرج له أبو داود والترمذي. عن صفوان بن سليم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن سعيد بن المسيب وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي الدرداء رضي الله عنه. والذي بعده قال حدثنا محمد بن يحيى قال وغير واحد قالوا حدثنا أبو عاصم. وقال هنا قال محمد بن يحيى هو القطعي، وليس كذلك، ليس هو القطعي، لأن القطعي لا يروي عن أبي عاصم، أبو عاصم النبي. ونرجو من النساء يشوفوا لنا التهذيب الكمال، وإنما الذي يروي عنه محمد بن يحيى ابن فارس الذهلي النيسابوري هو الذي يروي عن أبي عاصم، وأما محمد بن يحيى القطعي لا يروي عن أبي عاصم. وقد ذكر هذا الحديث في النهي عن وطء السبايا وهن حبالا، وقال وأتى به من طريق محمد بن يحيى الذهلي بن فارس الذهلي النيسابوري. ومحمد بن يحيى الذهلي النيسابوري ثقة، أخرجه البخاري وأصحاب السنن. وإلا محمد بن يحيى قطعي مر معنا في الحديث السابق، لكنه كان يروي عن عبد الأعلى. وننتظر لنا. قال حدثنا أبو عاصم، أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، أبو عاصم النبيل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن وهب بن خالد أبي خالد وهو ثقة، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال حدثتني أم حبيبة بنت العرباض بن سارية وهي مقبولة، أخرج لها الترمذي، عن أبيها العرباض بن سارية رضي الله عنه. قال الترمذي محمد بن يحيى هو القطعي، وهذا فيه نظر، وإنما هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي النيسابوري.
شيخ ما عندنا،
نعم،
قال محمد بن يحيى فقط
هو القطعي، هو الآن يفسر من هو محمد بن يحيى. يقول قال محمد بن يحيى هو القطعي. سئل أبو عاصم لعلها هذه من الترمذي قال محمد بن يحيى هو القطعي، لكن لا يتبادر إلى الذهن أن يقول الترمذي عن شيخه هو محمد بن يحيى هو القطعي إلا أن تكون هي ممن دون الترمذي من الرواة، وإنما الترمذي قال محمد بن يحيى وهو القطعي، إنما 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 هي من ممن هي ممن هو دون الترمذي، يعني من تلامذتي وممن روى عنه. ولا يعقل المحدث أن يقول عن شيخه محمد بن يحيى هو فلان، وإنما قال الترمذي محمد بن يحيى سئل أبو عاصم، لأن الرواية عن أبي عاصم قال وغير واحد هو القطعي، إنما هي ممن دون الترمذي، سئل أبو عاصم إلى آخره. والذي بعده من طريق شيخه محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن، قال حدثنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عكرمة عكرمة مولى بن عباس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم
شيخ، انتشر مقطع شيخ لمجموعة من الناس يمسكون ضبع مربوط بعد ذلك بالمسدس في رأسه الشيخ وذبحه بعدما مات ذبحه.
إن كان الذبح بعد الموت فهو ميتة
ميتة،
أي نعم، وإن كان الذبح وفيه روح فحلال أكل الضبع. نعم جذب، هي المجثمة المصبرة، لا لا الخليصة، الخليصة فيه فرق، المجثمة هي المصبورة، المجثمة هي المصبورة، ما هي فرق، هي اسمها المجثمة، والمجثمة قالوا مجثمة لأنها تمسك وتصبر، يعني الصبر يعني الحبس، أيوة لا الصبر يعني هو الحبس ثم ترمى، هذا الذي نهى عنها. أي نعم، بخلاف الخليصة، الخليصة هي التي يأخذها السبع أو الذئب ثم يعدو بها ثم يلحقها صاحبها ويأخذها منه، فإن كانت حية ذكاها لا بأس، لأن الله رخص له فيها، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وإن كانت ماتت في بين يدي السبع فهي ميتة. نعم ما في إشكال، لكنه حرام عليه صبرها، أما إذا أدركها ولا زالت فيها حياة وذبحها وسال الدم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أنهر الدم، إذا نهر الدم وسال ما في إشكال في حلها، فيكون النهي مترتب على صبرها واتخاذها هدف. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في زكاة الجنين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد عن سفيان بن وكيع قال حدثنا حفص بن غياث عن مجالد بن أبي وداك
عن
مجالد عن أبي الوداك
نعم
عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين زكاة أمه. قال وفي الباب عن جابر وأبي أمامة وأبي الدرداء وأبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وأبو الوداك اسمه جبر ابن نوف.
قال رحمه الله تعالى باب في زكاة الجنين، يعني بيان زكاة الجنين، والجنين الذي هو في بطن أمه، ذبحت أمه فوجد جنينا في بطنها يعني أنها حامل. كيف يذكى؟ زكاة الجنين هي زكاة أمه، إذا ذبحت الأم ومات في بطنها ثم سلخت ثم وجد ميتا فهو حلال تبع لأمه. أما إذا وجد فيه حياة وهذا بعيد، لأن الدم إذا انقطع عنه يموت، وزكاة الأم هو إنهار دمها، قطع الأوداج وخروج الدم فيموت بمجرد خروج الدم، لأن الدم هو يتغذى عليه. لكن فرضا واحتمالا لو وجد حيا يذكى، وأما إذا وجد ميتا في بطن أمه فذكاته ذكاة أمه، فهو حلال أكله ولا بأس أن يؤكل تبعا لأمه. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زكاة الجنين زكاة أمه، يعني زكاة الأم تعتبر زكاة للجنين، والزكاة هو إنهار الدم، وإنهار الدم للأم هو إنهار لدم الجنين، لأن كل الدم يطلع يخرج من أمه وهو يتغذى على ذلك الدم، فخرج منه الدم الذي يصل بين عن طريق الحبل الذي يصل بين الجنين وبين الأم حتى يتغذى منه، فيخرج ذلك الدم فيموت، فذكاته ذكاة أمه، يعني يعتبر أنه مذكى وأنه حلال أكله. ذكاة الجنين ذكاة أمه يعني أنه حلال أكله، حلال ولا بأس به. ويعتبر من أجزائها، كأنه جزء من أجزائها، ذبحت فتؤكل كما يؤكل منها الفخذ أو اليد أو الأضلاع، جزء منها ذكاته ذكاة أمه كما يؤكل الكبد وغيره، فهو جزء منها، جزء من أجزائها، فذكاة الأم تعتبر زكاة للجنين، يعني أن الأم إذا ذبحت وفي بطنها جنين ووجد ميتا فهو حلال أكله ولا بأس به. قال: وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، العمل على أن زكاة الجنين زكاة أمه، العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قال: وهو قول سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمد بن بشار وهو الملقب بندار، ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان، ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة، عن مجالد، ومجالد بن سعيد لا بأس به، ولا بأس به يعني بمعنى صدوق. لا بأس به أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال: وحدثنا سفيان، سفيان هو ابن وكيع، وسفيان بن وكيع قال فيه ابن حجر في التقريب: كان صدوقا، فامتحن أو ابتلي بوراق. الوراق كان يدخل في كتبه من أحاديث ليست من أحاديثه، فنصح سفيان: انتبه، وراقك يدخل في حديثك ما ليس من حديثك. فلم ينتصح فترك حديثه. أخرج له الترمذي وابن ماجه. قال: حدثنا حفص بن غياث وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن مجالد، عن أبي الوداك، وأبو الوداك اسمه جبر. قال: وأبو الوداك اسمه جبر بن نوف، وهو صدوق يهم، أخرج له مسلم وأصحاب السنن، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. يقول النساء: يقول من التهذيب: محمد بن يحيى القطعي لم يروي عن أبي عاصم، وفي ترجمة محمد بن يحيى الذهلي ممن روى عنه أبي عاصم الضحاك بن مخلد، إذن ليس هو القطعي وإنما هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي النيسابوري. يصحح
شرح الحديث يا شيخ؟
نعم،
شرح المجثم يا شيخ. قال محمد بن يحيى سئل أبو عاصم،
قال محمد بن يحيى سئل أبو عاصم، لا في بعض النسخ هو القطعي.
يعني اللي هو محمد بن فارس.
لا القطعي غير ابن فارس.
في الحديث هو ابن فارس.
الحديث هو فيه ابن هو ابن فارس.
وفي الشرح
تحت. محمد بن يحيى القطعي. يعدل. يعدل. إلا عند القطعي يعدل إنما هو محمد ابن يحيى ابن فارس الذهلي النيسابوري. نعم اقرأ. جبر جبر بن نوف أبو الوداك جبر بن نوف أخرج له مسلم أصحاب السنة. نعم جبر بن نوف
صدوق يهم.
صدوق
يهم يا شيخ.
صدوق يهم. نقرأ.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب وذي مخلب. قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن مسلم ابن مسلمة عن مالك بن
قال
أنس
حدثنا
قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة
الخشني
قال رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. ثم قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو إدريس الخولاني اسمه عائض الله بن عبد الله. ثم قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم خيبر الحمر الأنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعرباض بن سارية وابن عباس. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن غريب. ثم قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو وعن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
قال رحمه الله تعالى: باب ما باب قال باب في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب، يعني بيان ما جاء في كراهية يعني في تحريم أكل كل ذي ناب، يعني صاحب ناب يأكل به ويفتك به الفريسة، وذي مخلب كل صاحب مخلب يصيد به، والمخلب من الطيور، وذي ناب من السباع كالأسد والفهد والذئب والفيل، لأن الفيل له ناب، وكل ما له ناب لا يجوز أكله، وكل ما كان صاحب مخلب من الطير لا يجوز أكله، وهذا من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد في هذا الباب حديث أبي ثعلب الخشن قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، والنهي يقتضي التحريم، نهى يعني حرم. وحديث جابر الذي مر معنا قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم خيبر السنة السابعة الحمر الإنسي، يعني لحوم الحمير ولحوم البغال. البغل هو متولد من شيء حلال وشيء حرام. الحلال هو الخيل، حلال أكله، والحرام هي الحمر، فهو متولد بينهما. فإذا كان بين الحل والحرمة غلب جانب التحريم، وهذه قاعدة. إذا كان بين الحل وبين التحريم غلب جانب التحريم، ولهذا قال ولحوم البغال غلب جانب الحمر، والحمر محرمة فهو حرام أكله. قال وكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير. والذي بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع. قال هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ أحمد بن الحسن الترمذي، وهو ثقة أخرج له البخاري والترمذي. قال حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه، عن مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي إدريس الخولاني وهو عائض الله ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي ثعلب القشني رضي الله عنه. والذي بعده قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. قال وغير واحد قالوا حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة المكي، لأنه يروي عن الزهري، الزهري مكي وسفيان هنا مهمل فيعرف بالراوي عنه، فهو سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن الزهري محمد بن مسلم شهاب الزهري قال بهذا الإسناد، يعني بهذا الإسناد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلب الخشني قال هذا حديث حسن صحيح. وأبو إدريس الخولاني اسمه عائض الله ابن عبد الله. والذي بعده من طريق الشيخ محمود بن غيلان الدمشقي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عكرم، عكرم هو مولى بن عباس ثقة، عكرم ابن عمار وهو صدوق صدوق يغلط أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم. يحيى بن أبي كثير اليمامي روى عنه الإمام مسلم في صحيحه أثر، مع أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى ما وضع كتابه للآثار، وإنما وضعه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا أخرج في كتاب الصلاة أثر عن يحيى بن أبي كثير اليمامي، وإنما أخرجه تسلية لنفسه ولغيره من طلاب العلم، لأنه رحمه الله تعالى عندما ساق حديث في كتاب الصلاة ثم تتبع طرقه وأحرفه أورد هذا حتى يكون لطالب العلم هم في طلب العلم، فهو أخرج عنه قال يحيى بن أبي كثير اليمامي لا ينال العلم براحة الجسد، العلم ما ينال براحة الجسد، العلم يحتاج إلى تعب وإلى سهر وإلى مذاكرة وإلى مراجعة وإلى مطالعة وإلى بحث. فما كان كتاب الإمام مسلم إلا خاص بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه في هذه الجزئية أخرج هذا الأثر قول يحيى بن أبي كثير اليمامي لا ينال العلم براحة الجسد، أخرجه في كتاب الصلاة. والذي بعده حديث شيخ قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجل البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن محمد بن عمرو بن علقم بن وقاص الليثي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما قطع من الحي فهو ميت. قال باب ما قطع من الحي فهو ميت.
نعم. ما قطع باب ما جاء ما قطع من الحي فهو
قال باب ما جاء ما قطع من الحي فهو ميت. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا سلمة بن رجاء قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسلمة الإبل ويقطعون أليات الغنم. قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا أبو النضر عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم. وأبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف. انتهى.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء ما قطع من الحي فهو ميت، يعني بيان ما قطع من الحي ما حكمه. حيوان يمشي تقطع منه وتأكل، هل يجوز ذلك القطع أو لا يجوز؟ أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون يعني يقطعون أسنمة الإبل وأليات الغنم وهي مؤخرتها، فأصدر الرسول صلى الله عليه وسلم حكما عاما قال: ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، يعني ميت، يعني لا يجوز أكله. والسبب لأن أصله لم يذكى، والتذكية شرط في مأكول اللحم أو جرح الكلب المعلم الذي يصاد به أو وخز السهم، لا بد من خروج الدم حال التذكية، وهذا الذي يقطع دليل على أنه ميت وهو نجس. ولهذا ورده ابن حجر في أبواب الطهارة، أورد هذا الحديث حديث أبي واقد، أورده في بلوغ المرام حديث أبي واقد الليثي. فكل ما يقطع ما يجوز أكله لأنه ميت وهو في حكم النجس. والسبب عدم تذكية الأصل، فحل أكل الذبيحة يشترط ذكاتها وأن يكون ممن تحل ذكاته، قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ما قطع، يعني أنه ما قطع من حي فهو ميت. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال: أخبرنا سلمة بن رجاء وهو صدوق يغرب، أخرج له البخاري والترمذي وابن ماجه. قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وهو صدوق يخطئ، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن زيد بن أسلم، وزيد بن أسلم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عطاء بن يسار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي واقد الليثي. وقال أبو واقد الليثي اسمه الحارث ابن عوف. والذي بعده من طريق الشيخ إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. قال: حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار نحوه، يعني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد ومحمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة وقال أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا حماد بن سلمة عن أبي الشور
العشراء
العشراء عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزى عنك. قال أحمد بن منيع قال يزيد بن هارون: هذا في الضرورة. قال: وفي الباب عن رافع بن خديج قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي
العشراء
عن أبيه غير هذا الحديث. واختلفوا في اسم أبي العشراء، فقال بعضهم اسمه أسامة بن قحطم،
نعم،
ويقال اسمه يسار بن برز، ويقال ابن بلز، ويقال اسمه عطارد، نسب إلى جده.
تمام. قال رحمه الله تعالى: باب في الذكاة في الحلق واللبة، يعني بيان مكان الذكاة، أين تكون الذكاة؟ تكون في الرجل، تكون في اليد، تكون في الظهر؟ لا، تكون إما في الحلق وإما في اللبة. والحلق خاص بالبقر والغنم والطيور، يعني الذبح، الذكاة تكون في الحلق، يعني في البقر والغنم والطيور. والذكاة في اللبة، واللبة هي ملتقى الحلق مع اليدين، ملتقى الحلق مع اليدين، هذه تسمى لبة، وهذه تذكى فيها الإبل. فهناك ذكاة للبقر والغنم والطيور في الحلق، والإبل في اللبة، وهي المنحر والمكان الذي يلتقي فيه الحلق باليدين. لكن لا بأس أن يذبح ما تكون ذكاته في اللبة، وأن ينحر ما كان ذكاته في الحلق، لا بأس بهذا مكان هذا وهذا مكان هذا، والأمر فيه سعة. وإنما يشترط إنهار الدم، يشترط إنهار أو إهراق الدم، ما أنهر الدم فكل. وأما قوله لو طعنت في فخذها، أورد رحمه الله تعالى حديث العشراء قال عن أبي العشراء عن أبيه: قلت يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ يعني هل لا تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ وهذا هو المعروف عند العرب، أن بعضها تذبح ذبحا في حلق من حلقها، والبعض تنحر نحرا عند اللبة، وهذا خاص بالإبل. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لو طعنت في فخذها لا أجزاء عنك. طعنت من فخذها، وهذا في بيان إذا ندت وشردت إبل، ندت يعني تشيطنت ثم هربت وأراد أن يلحقها وما استطاع، فلو رماها بسهم وضع وكان في فخذها أو في أي مكان ثم ماتت فهي صيد، كالصيد، وتعتبر حلال، وهذا هو الطعن في الفخذ. وكالوقيذة التي سقطت مثلا في بئر وما استطاع أن ينزعها وخاف أن تموت، لا بأس أن يطعن في فخذها حتى يسيل الدم، وهذا هو ذكاتها. فالنعم سواء بقر أو غنم أو إبل، وندت تشيطنت وتوحشت وهربت من صاحبها ولم يستطع الإمساك بها، واللحوق لا بأس أن يطعنها، يعني بسهمه أو بكلبه المعلم، وهذا معنى لو طعنت في فخذها. ولهذا قال أحمد بن منيع قال يزيد بن هارون: هذا في الضرورة، يعني الضرورة على أنها إذا ندت يعني تشيطنت وهربت وتوحشت من صاحبها وأصبح فعلها فعل الشياطين، فلا بأس أن تكون صيدا ورماها بسهم فطعنها أو كالوقيدة التي سقطت أو تردت من أعلى، لا بأس أن يطعن في فخذها ويكون هذا ذكاتها. وإن كان الكلام وإن كان الحديث في كلام إشقل في الشيخ ضعيف لضعف لجهالة أبي العشراء، وأما أبوه فصحابي. فلا بأس أن لا بأس بالذبح مكان الطعن والطعن مكان الذبح، لا بأس أن يكون هذا مكان هذا وهذا مكان هذا، والأمر فيه سعة. وأما التي تند التي تتشيطن فلا بأس أن يطعنها في فخذها أو في أي مكان من جسمها، يعني تكون كالصيد. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ هناد وهو ابن السري أبو السري ثقة، أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. قال محمد بن العلاء، محمد بن العلاء أبو كريب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال هناد ومحمد قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حماد بن سلمة ثقة، حماد بن سلمة ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال وحدثنا أحمد بن منيع، هنا يعني من حقه أن يقول حاء وحدثنا تحويل، لكنه لا بأس أن يعطف بالواو على شيخه هناد، وهذا إسناد جديد من طريق الشيخ أحمد بن منيع. قال وحدثنا، يعني يقول الترمذي وحدثنا، ولو قال حاء لكان أولى، يعني حاء هو تحويل الإسناد من طريق إلى طريق أخرى، وحاء عند الإمام الترمذي قليلة ونادرة. قال وحدثنا أحمد بن منيع، أحمد بن منيع ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي العشراء، أبو العشراء مجهول أخرج أصحاب السنن عن أبيه صحابي رضي الله عنه. نعم اقرأ.
قال رحمه الله تعالى كتاب الأحكام والفوائد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى
باب كتب، احنا ما عندنا كتب لكن اقرأ ما في بس.
قال باب ما جاء في قتل الوزغ. قال حدثنا كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سهيل. قال حدثنا كريب،
أبو كريب إيه نعم، محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب.
نعم. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل وزغه بالضربة الأولى كان له كذا وكذا حسنة، فإن قتلها في الضربة الثانية كان له كذا وكذا حسنة، فإن قتلها في الضربة الثالثة كان له كذا وكذا حسنة. قال في الباب عن ابن مسعود وسعد وعائشة وأم شريك
وأم شريك.
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى باب في قتل الوزغ، يعني بيان ما فيه من الأجر عند قتله. والوزغ هو دويبة معروفة تسير، لكن فيها ضرر وضررها كثير وتنقل الأمراض، ولهذا حث الشارع على قتلها ورتب على ذلك أجر، وذلك الأجر متفاوت، فترتيب أجر أعلى عند الضربة الأولى هذا فيه بيان المسارعة، والإجهاز عليه وقتله في أول وهلة لأنه يهرب، وقد ينقطع منه جزء لكنه قد يبنيه. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من قتل وزغة بالضربة الأولى كان له كذا وكذا حسنة، يعني من الأجر، وهذا فيه المسارعة والإقدام وعدم التأخر لكسب الأجور في قتله. قال فإن قتلها في الضربة الثانية كان له كذا وكذا حسنة، يعني أقل، وكذلك في الضربة الثالثة يعني أقل. هذا فيه حث وحرص على قتل الوزغ والترغيب فيه والترغيب في إصابته في الضربة الأولى. لكن جاء في صحيح مسلم أن له إذا قتله في الضربة الأولى له 100 حسنة وفي الضربة الثانية أقل وفي الضربة الثالثة أقل، يعني أن له في الضربة الأولى من الحسنات الكثيرة، فيه ترغيب وفيه حث على المبادرة بقتله. أما ما هو السبب وما الحكمة نقف، لأن الشارع لم يبين لذلك سبب ولا حكمة. فلو سئلنا عن الحكمة نقول طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإن كانت وردت فيه أشياء، لكن إنما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم فويسقة كالهرة كالفارة، يعني فويسقة. والفويسقة لأنها كان الناس قديما يضعون الزيت ويضعون فيه فتيل ثم يوقد فتاتي في الليل فتدلقه فيحرق أهل البيت، سميت فويسقة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا وكيع، وكيع من الجراح الرؤاسي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سهيل بن أبي صالح صدوق، أخرج أصحاب الكتب الستة وفي الصحيح مقرون. عن أبيه أبو صالح ذكوان السمان ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه نعم.
قال باب ما جاء في قتل الحيات. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الحيات، اقتلوا ذات الطفيتين واقتلوا ذات الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل
يسقطان الحبل.
قال في الباب عن ابن مسعود وعائشة وأبي هريرة وسهل بن سعد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن ابن عمر عن أبي لبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن قتل حيات البيوت وهي العوامل.
في بعض النسخ جنان وهو واحد، جنان البيوت أو حيات البيوت. اللي عنده جنان يضع خاء يعني نسخة حيات، واللي عنده حيات يضع نسخة خاء جنان، والأمر في سعة. نعم.
قال وهي العوامر. ويروى عن ابن عمر عن زيد بن الخطاب عن زيد بن الخطاب أيضا. وقال عبد الله بن المبارك إنما يكره من قتل الحيات قتل الحية التي تكون دقيقة كأنها فضة ولا تتلوى في مشيتها. ثم قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن عبيد الله بن عمر عن صفي
عن صيفي
نعم عن صيفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لبيوتكم عمارة فحرجوا عليهن ثلاثة، فإن بدا لكم بعد ذلك منهن شيئا فاقتلوهن. قال أبو عيسى هكذا روى عبيد الله بن عمر هذا الحديث عن صيفي عن أبي سعيد، وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن صيفي عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث قصة. قال حدثنا بذلك الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك وهذا أصح من حديث عبيد الله بن عمر، وروى محمد بن عجلان عن صيفي نحو رواية مالك. ثم قال حدثنا هناد قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثنا ابن أبي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أبو ليلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها إنا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان ابن داود أن لا تؤذينا، فإن عادت فاقتلوها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ثابت البناني إلا من هذا الوجه من حديث ابن أبي ليلى.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء باب في قتل الحيات، يعني بيان ما جاء في قتل الحيات. وقتل الحيات لأنها تؤذي. ولهذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودان في الصلاة، الحية والعقرب، حتى لو كان الإنسان يصلي فرأى ما يؤذيه ينبغي عليه قتله ولا بأس وهو في الصلاة. قال: اقتلوا الأسودان الحية والعقرب في الصلاة، لا بأس بذلك. وقتلهم إنما للضرر الحاصل فيهم وأذيتهم، فكل مؤذي يقتل ومن ذلك الحيات. لكن الحيات تختلف، ففي المساكن، لأن المساكن تأوي إليها الشياطين، فمساكنها الحمامات، دورات المياه، والأماكن الخاربة، والأماكن التي لا يذكر فيها اسم الله، فهذه مأواها. والشياطين قد تتمثل، فتكون حيات البيوت مما تمثل من الشياطين ومن هو ساكن. ولهذا بين الرسول صلى الله عليه وسلم في قتلهن: لكن قبل أن تقتل حيات البيوت أن يحرج عليها. تحرج عليها بالله أو بما جاء في هذا الحديث، وإن كان هذا الحديث لا يصح: إنا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان وداود ألا تؤذينا، فإن عادت فاقتلوها. وإنما تحرج عليها الله: أحرجك بالله ألا تبقي وأن تذهبي. يقول ذلك ثلاثا ثم يتركها، فإن ذهبت فليتركها، وإن بقيت وعادت فتقتل. لأن الشياطين من ذكر الله يهربون، كما جاء في الحديث: إذا أذن المؤذن هرب الشيطان وله ضراط، حتى إذا انتهى رجع، ثم إذا ثوب بالصلاة عن الإقامة هرب وله ضراط حتى إذا انتهى رجع. وقال في الحديث: حتى يحول بينه وبين صلاته ولا يدري كم صلى، لكنه من ذكر الله يهرب. وهذه هي العلة في تحريج حيات البيوت. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر في هذا الباب، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الحيات عموما، واقتلوا ذا الطفيتين، يعني صاحب الخطين. والطفية هي واحدة الخوص، وهي التي تؤخذ من سعف النخيل. قال: والأبتر الذي ذيله قصير، وهذا فيه أذى أكثر، وسميته شديدة تؤدي إلى الموت. قال: فإنهما يلتبسان البصر، يعني يذهبان بالبصر لكثرة السمية فيهما، ويسقطان الحبل، يعني يسقطان الجنين من بطن أمه وهي الحامل، وما ذلك إلا لشدة خطورتهما. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل كل مؤذي، فكل مؤذي يقتل. ولهذا جاء في الحديث: خمس يقتلن في الحل والحرم، يعني لأذيتها، من الدواب لأذيتها كل مؤذي، وهذا على العموم، فكل مؤذي يقتل. ولهذا ذكر من الخمس قال السبع العادي. هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، كل سبع يعدو ويؤذي يقتل سواء في الحل أو في الحرم، ومن ذلك هذه الدواب. قال وقد روي عن ابن عمر عن أبي لبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن قتل جنان أو حيات البيوت وهي العوامر، يعني لأنها تسكن في الأماكن الخربة وأماكن قضاء الحاجات والأماكن التي لا يذكر فيها اسم الله، فهي تسكن فيها وتؤذي أصحابها. ولهذا ينبغي على المؤمن إذا دخل بيته أن يسلم وأن يذكر اسم الله، وإذا جلس على أكله أن يسمي الله حتى تذهب الشياطين، وإذا دخل الحمام يذكر اسم الله، وإذا أراد أن ينام أن يقرأ آية الكرسي وينفذ في يديه ويمسح على جسده، كل ذلك تحريز من الشياطين لأنها متفلتة. وحديث أبي سعيد قال إن لبيوت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لبيوتكم عمارا فحرجوا عليهن ثلاثا، هذا هو التحريج، أحرج عليك بالله، أسألك بالله إلا خرجت وإلا سوف نقتلك، فإن خرجت عند سماعي ذكر الله سبحانه وتعالى فتترك لأنها من الشياطين مؤذية. ثلاث مرات تحرج عليها، ثلاث مرات، فإن بقيت بعد ذلك تقتل، وإن ذهبت لا بأس. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب هذه الأحاديث. حديث الأول حديث قتيبة بن سعيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا الليث وهو ابن سعد المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والذي بعده من طريق الشيخ هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج أصحاب الكتب ثقة أخرج البخاري ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن، قال حدثنا عبد بن سليمان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عبيد الله بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري، عن صيفي بن زياد الأنصاري وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والذي بعده قال حدثنا بذلك الأنصار هو إسحاق بن موسى الأنصاري ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه، قال حدثنا معن بن عيسى القزاز وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال وهذا أصح من حديث عبيد الله بن عمر، قال وروى محمد بن عجلان المدني صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن صيفي نحو رواية مالك. في الإسناد الأول قال وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن صيفي عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة، أبو السائب ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. الذي بعده من طريق الشيخ هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن، قال حدثنا ابن أبي زائدة زكريا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن صدوق سيء الحفظ جدا أخرج له أصحاب السنن. وهذا ذكر له محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ذكر له في الفقه شواذ عن ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلى آخره، والله أعلم. نعم يمدينا نخلص حتى نصل الأضاحي ولا نقف؟
بارك
ما في بس صيد. نعم. كم باب باقي؟ باقي 3 أبواب. بركة. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا وجميع أمة المسلمين، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.